نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى الإجابة مشكورا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
هذه السائلة منيرة حسن القحطاني تسأل وتقول: مع دخول موسم الشتاء نريد من فضيلتكم بيان بعض الأحكام المتعلقة بأحكام المسح على الخفين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن شريعة الإسلام جاءت بالتيسير ورفع الحرج عن الأمة، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن مظاهر رفع الحرج عن أمة الإسلام أن شرع لها المسح على الخفين وعلى الجوربين، وهي رخصة ولا شك ثابتة شرعا، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وقال جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. والمسح على الخف هنا هو خف ساتر للكعبين، وليس كالخفاف الموجودة الآن بين كثير من الناس. وقد قال الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا.
والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فإن كان لابسا للخف مسح عليه، وإن كان كاشفا للقدم غسلها. ولا يتعمد لبس إذا كان كاشفا أن يلبس ليغسل، ولا إن كان لابسا أن يخلع ليغسل. والمس على الخفين والجوربين له شروط مقررة على الشرع، وهو أنه لا يكون أولا إلا في الطهارة الصغرى، فلا يصح المس على الخفين والجوربين في الجنابة والحيض، بل يجب خلعهما وغسل القدمين. ثاني هذه الأمور أن يلبسهما بعد الطهارة، فإن لبسهما من غير طهارة لم يصح المسح. وثالث هذه أيضا الشروط أن يكون الخف أو الجورب الذي يمسح عليه ساترا لمحل الفرض، وهما الكعبان، ولو كان ذلك بربطهما. وأما الخف والجورب الذي تحت القدمين فلا يجوز المسح عليهما، لأنهما في الشرع ليس مما يجوز المسح عليهم. وكذلك تشترط طهارة الممسوح عليه من خف وجورب، فلا يصح المسح على خف نجس العين كالمتخذ من جلد الخنزير ونحوه، لأن هذا لا يصح لبسه في الصلاة. كذلك يشترط إباحته، فلا يمسح على مغصوب ولا حرير لرجل، لأن الأصل أن الرجل لا يلبس مثل هذا فالمحرم عليه لبسهما. وأيضا أن يكون ذلك المسح يعني في خلال المدة المقررة شرعا. والمسح بالنسبة للمقيم يوما وليلة يعني مدة 24 ساعة، وأما المسافر فثلاثة أيام بلياليهن أي 72 ساعة. لحديث علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وأول مدة المسح تبدأ من مسح بعد حدث بعد لبس الخف أو الجورب، والمسح إنما يجب لأعلى الخف لقول علي رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. وصفة المسح أن يمسح ظاهر قدمه عليه الممسوح من أصابع رجليه إلى ساقه، اليد اليمنى للرجل اليمنى واليد اليسرى للرجل اليسرى مفرجا بين أصابعه إذا مسح. هذا هو الصفة المشروعة. وكيفما مسح أجزأه ذلك. هذا ملخص ما يتعلق بالجواب على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. لها سؤال يتعلق بأيضا معرفة أحكام المسح على الجبيرة.
نعم، الجبيرة هي ما يشد على جرح أو كسر ونحوه للحاجة، فيغسل الصحيح ويمسح على باقي العضو بالماء ويجزئه ذلك. لذلك قال أهل العلم الأصل غسل الجرح، فإن خاف ضررا مسح على الجرح مباشرة وأجزأه ذلك، فإن خاف ضررا وضع الجبيرة ومسح عليها، فإن تعذر ذلك كله تيمم. والمسح على الجبيرة له ميزات يختلف فيها عن المسح على الخفين، ومن ذلك أن المسح على الجبيرة ليس له مدة محددة، بل ما دام محتاج إلى لبسها فإنه يمسح عليها يوم وليلة أكثر أقل، ليس له حد محدد. كذلك من الفروق أو المميزات أنه لا يشترط لها اللبس على طهارة، لأنها في العادة تأتي مفاجئة، فلا يشترط أن يكون لبسها على طهارة، بل يجوز أن يمسح على الجبيرة ولو لم يلبسها على طهارة. وكذلك أيضا من المميزات لمسح الجبيرة أنه يمسح عليها في غسل الجنابة والحيض بخلاف المسح على الخفين، وأنه أيضا لا يمسح عليها إلا عند التضرر بنزعها، وأنه أيضا لا يشترط طهارة عينها، ولا يشترط لها أيضا ستر محل الفرض كما يشترط ذلك في المسح على الخفين. والمسح على الخفين يكون خططا كما ذكرنا في أو خطوطا كما ذكرنا في جواب السؤال السابق، وأما الجبيرة فلا بد من استيفائها بالمسح. ومما أحب أن أشير إليه هنا أن مما يدخل في معنى الجبيرة اللصقة إذا وضعها الإنسان لحاجة على موضع من بدنه من ظهر أو غيره، فإن له حكم المسح على الجبيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أمين حيدر حمادة من اليمن محافظة لحج بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول هل يجوز للمصلي أن يكتفي بالتشهد الأول فقط عند قراءة التشهد الأخير؟ الفقرة الثانية تقول هل يصح الدعاء بعد التشهد الأول للمأموم إذا أكمله قبل قيام الإمام إلى الركعة الثالثة؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عقب التشهد الأخير، الذي يكون بعد الركعة الأخيرة من كل صلاة. أما التشهد الأول الذي يكون بعد الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية فيسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين لأحاديث الواردة في ذلك الآمرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع للمصلي الدعاء في التشهد الأول، وإنما يشرع الدعاء في التشهد الثاني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الأخبار الواردة في هذا الموضوع. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤال ثاني يقول: أرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لأولياء الأمور الذين يرفعون المهور كثيرا على كواهل بعض الشباب لأسباب منها المنافسة، ولئلا يقول الناس إن فلانا باع بنته رخيصة، لدرجة أن بعض المتقدمين للزواج يستغرق سنوات لإكمال المهر.
لا شك أن الزواج من الضرورات التي لا يستغني عنها الإنسان، وأن تركه أو الإعراض عنه يفوت على الإنسان منافع كثيرة، ولذلك وجب على المسلمين جميعا أن يسعوا إلى تهيئة أسبابه وتيسير وسائله حتى ينعم به الشباب والشابات والرجال والنساء على حد سواء. إلا أن بعضا من الناس خالف هدي الإسلام وآدابه وتعاليمه في هذا الباب، إما لأن العادات أو الأعراف والتقاليد استحكمت فيهم، أو استحكم فيهم الجشع والطمع، فتجدهم يزيدون في المهور أو حتى يبالغون في النفقات التي تثقل كاهل المتزوج. ولا شك أن المغالاة في المهور مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إنما حث على اختيار وعلى تزويج الرجل ذي الدين والخلق الكريم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما حث أولياء البنات على اختيار الرجل الصالح صاحب الخلق والدين، وأمر بإنكاحه، وبين أن من حاد عن ذلك وترك فإن ذلك سوف يكون سببا لفتنة في الأرض والفساد العريض. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنكر على أحد الصحابة تغاليه في المهر، فقد جاء رجل وقال: تزوجت، مخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تزوجت امرأة من الأنصار فأعني على مهرها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق، وأربع والأوقية تساوي حوالي 28 جراما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مستكثرا ومستنكرا: على 4 أواق كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه تغاليف في المهر، ومهره ما سمعنا 4 أواق من الفضة. وعمر رضي الله عنه خطب يوما فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الرجل لا يغلي بصدقة المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير النساء أيسرهن صداقا أي مهرا، فهذا ما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو خطاب لجميع الأولياء ممن أولياء النساء، سواء كان ذلك من آباء أو من إخوة، بأن عليهم ألا يغالوا في المهور وألا يكونوا سببا في عضل بناتهم وعنوستهن وإعراضهن عن الزواج بسبب التغالي في المهور، كما أنه لا يقل خطورة عن ذلك أيضا المغالاة في الحفلات التي توقع بهذه المناسبة، فيجب على الأهل الاقتصاد فيها. الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ويقول الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وسطا بين ذلك. فالأهل لا يتوسعون في النفقات، يشترون مثلا من الثياب والحلي ما لا يلبس ومن الأثاث ما لا يستعمل، ويصنع ويوضع من الولائم ما لا يوكل، هذا كله تبذير وإسراف منهي عنه وقد نهى الله عنه عز وجل كما سبق من الآيات. وكل هذا في العادة يوضع على كاهل الزوج بالمغالاة في المهور، وليس لهذه الأمور من المغالاة والمباهات فيها ليس لها فائدة إلا الخيلاء والفخر، وربما كان هذا على حساب تأخر الزواج أو على تعاسة الزوجين أيضا أو تراكم الديون على الزوج، وهو أمر منهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عبد الرحمن بن عوف بأنه قد تزوج قال أولم ولو بشات، فأين هذا من هذه الولائم الكثيرة وما ينفق في الحلي أيضا الكثيرة وما ينفق في الملابس الكثيرة التي ربما لبست ليلة الزفاف ثم بعدها لا يستفاد منها وقد أنفقت فيها آلاف الريالات؟ فليتق الله الأولياء والرجال والنساء في المغالاة في المهور أو حتى الإسراف في النفقات، فإن ذلك مما يسبب تأخر هذا الخير الكثير، لأن الزواج خير ولا شك للمسلمين جميعا، حصانة في الأخلاق وسلامة في الدين من الشهوات. فعلى الأولياء الحرص على الرجل الصالح ومن ثم التساهل في المهر والتكاليف والنفقات حتى يروج في المجتمع سوق الزواج الذي هو مطلوب شرعا ومحبوب طبعا. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. المستمع مختار علي بعث بجملة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول ويسأل هل ينسب الرجل يوم القيامة عندما ينادى إلى أبيه أم إلى أمه؟
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع الله لكل غادر اللواء يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. من هذا الحديث يعلم أن الشخص يدعى يوم القيامة لأبيه ولا يدعى لأمه. وفي الحديث الآخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم، فدل ذلك على الإنسان يوم القيامة إنما يدعى باسمه وينسب إلى أبيه ولا يدعى أو ينسب إلى أمه. وما ورد من أن الناس يدعون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة فهذا ضعيف باتفاق أهل العلم كما يقول ابن القيم رحمه الله، لكن إذا كان الرجل قد انقطع نسبه من جهة أبيه فإنه يدعى بما يدعى به في الدنيا، فالعبد يدعى في الآخرة بما يدعى به في الدنيا من أب أو أم. نعم
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز لبس الفساتين العارية في المناسبات أمام النساء فقط؟
نعم، الله عز وجل يقول في شأن النساء: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فقرن النساء بجملة من المحارم، فدل ذلك على أن لباس المرأة أمام النساء مثلها مثل لباسها أمام محارمها من الأب أو الإخوة أو أبناء الإخوة. وإنما يجوز لها أمام المحارم من أب ونحوه ما يظهر من الوجه والشعر والرقبة والقدمين. وأما التوسع في ذلك بلباس هذه الألبسة العارية كما في السؤال، فإن هذا مخالف لهدي الإسلام وآدابه وتعاليمه، وقد انتشر هذا الأمر في هذا الزمان بين كثير من النساء، فليتقين الله عز وجل ويلتزمن بهدي الإسلام وآدابه وتعاليمه، وليتقي الله أولياؤهن وليأمرهن بالمعروف ولينهوهن عن المنكر، فإن ذلك واجب عليهم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالإنسان مسؤول عن نفسه ومسؤول عن رعيته من الأهل يوم القيامة، وقد ثبت أيضا في الحديث الآخر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى المرأة المسلمة أن تعلم أنها خلقت لعبادة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومقتضى العبودية هو طاعة الله عز وجل واتباع هدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما تأتي وما تذر. فالواجب الحرص والحذر من مخالفة هدي الإسلام وآدابه وتعاليمه. قد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
أحسن الله إليكم. لازلنا نستعرض أسئلة المستمع مختار علي من جدة، يقول في سؤال آخر له: هل إخوة يوسف عليه السلام هم الذين باعوه؟
لعل السائل يسأل عما ورد في قول الله عز وجل: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وأكثر أهل العلم على أن الذين باعوا يوسف هم إخوته، وهو قول ابن عباس وكثير من المتقدمين، فهذا هو الراجح في تفسير هذه الآية، وهو الذي رجحه الإمام أبو جعفر الطبري. نعم
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل تجوز الصدقة على المتسولين؟
نعم، إذا ظهر صدق المتسول فإنه يتصدق عليه، لعموم قول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فيجوز للشخص أن يسأل الناس شيئا من المال إذا كان محتاجا إليه بأن لم يجد ما يكفيه ولا يقدر على التكسب، فيسأل الناس مقدار ما يحتاج إليه فقط ثم يمسك. أما غير المحتاج أو المحتاج لكنه قادر على التكسب، فلا يجوز له أن يعرض نفسه لذل السؤال وما يأخذه من الناس وهو مستغن عنه بمال أو طريق للكسب، فما يأخذه في هذه الحالة فحرام عليه. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال المسألة لأحدكم حتى يلقى الله عز وجل ليس في وجهه مزعة لحم. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. فعلى المسلم التعفف، وإذا احتاج فيجوز له السؤال، وحق على من عرف حاجته وكان قادرا على إعانته أن يعينه، لعموم ما ذكرنا من قول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
في سؤاله الأخير يسأل يقول: هل يجوز تمثيل دور الصحابة رضي الله عنهم، وما هو مصير هؤلاء الذين يمثلون أدوارهم وجزاكم الله خيرا؟
الصحابة رضوان الله عليهم هم أهم أئمة الهدى، ولهم مكانة عالية ومقام رفيع وعلي عند أمة الإسلام، وقد أثنى الله عز وجل عليهم كما في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وامتازوا رضي الله عنهم أجمعين بمزايا، منها السبق للإسلام، ومنها الدعوة إليه والجهاد فيه، ومنها نقل الإسلام وحفظه عن طريق وعن طريقهم نقل الكتاب والسنة، ومنها أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السراء والضراء، وأن الله عز وجل رضي عنهم كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالصحابة الذي هذه مكانتهم يجب إجلالهم واحترامهم، وعدم أي عمل يخل بمكانتهم أو يحط من قدرهم. ولا شك أن تعرضهم لمثل هذا ما ذكره السائل من التمثيل، فإن هذا سوف يؤدي إلى إنزالهم من مكانتهم العالية الرفيعة والتندر والسخرية بهم. وفعل هذا حقيقة ما يؤول إليه لا شك أنه محرم، فيحرم على الإنسان أن يمثل دور الصحابة لما ذكرنا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. ختاما هذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذه الحلقة، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.